الشيطان الرجيم، بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، السادة الحضور، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. في البداية أرحب بكم جميعا وأشكر حضوركم الكريم هذا في حفلنا التكريمي والتأبيني لشهيد وقائد وعزيز. كما أتوجه في البداية إلى عائلته الشريفة، كما إليكم جميعا، بمشاعر المواساة وأيضا بالتبريك بشهادة هذا القائد العزيز الأخ الحاج حسان لقيس رحمة الله عليه. أود في هذه المناسبة أن أتحدث، يعني عملت الخطاب قسمين. قسم الأول له علاقة بالشهيد وحادثة الاستشهاد وما يرتبط بهذا الملف بيننا وبين الإسرائيلي، بحكيها بنقاط أولا ثانيا ثالثا. والشق الثاني ما يرتبط بالشأن السياسي الداخلي اللبناني. أولا، هذا النوع من الإخوة الشهداء قبل شهادتهم هم ليسوا معروفين إلا في الدائرة العائلية أو الاجتماعية الخاصة، أصدقاؤهم، أقاربهم، أو في حدود دائرة العمل المباشر، الإخوة الذين يعملون معهم. طبيعة المهمة الملقاة على عاتقهم لا تتيح لهم ولا لنا في حياتهم وقبل الشهادة أن نعرفهم للناس. هلا الأعضاء الشورى منعرفهم، النواب، الوزراء، المسؤولين السياسيين، بعض المسؤولين الإجرائيين، طبيعي. لكن بالخصوص الإخوة الذين يعملون في المجال الجهادي المباشر، بطبيعة الحال، طبيعة المهمة، طبيعة التحديات والظروف لا تسمح بذلك، ولذلك هم مجهولون وغير معروفين قبل شهادته. عند الشهادة يرى الناس صورهم، يعرفون أسماءهم، وقد يفاجأ أحيانا بمكانة هذا الشهيد أو ذاك وموقعه في هذه المقاومة. ولكن أيضا بعد شهادتهم لا نستطيع أن نتحدث عنهم ولا نستطيع أن نعرفهم للناس إلا باختصار شديد. والسبب في ذلك أن حياتهم وأن إنجازاتهم وأن تفاصيل سلوكهم وشخصياتهم ممزوج وذائب وفاني في هذه المقاومة وفي هذه المسيرة. يعني خارج حياتهم في المقاومة هم ليس لهم حياة. هؤلاء الإخوة، هذا الصنف من الإخوة، من مضى منهم شهيدا ومن ما زال على قيد الحياة، هؤلاء وهبوا شبابهم لهذه المقاومة. ولذلك قد لا يكون لأغلبهم، حتى لا أقول للكل، قد لا تكون لهم حياة اجتماعية كما هو متعارف عند الناس، لأن ليلهم ونهارهم وسهرهم ودابهم وجهدهم كله في خدمة هذا المساء وخدمة هذه المقاومة. عندما تتحدث عنهم بعد شهادتهم، يعني تتحدث عن إنجازاتهم، لا نستطيع أن نتحدث عن إنجازات. لماذا؟ لأننا ما زلنا في قلب المعركة. إذا قلنا ما زلنا في قلب المعركة، أنا لا أستطيع أن أقول ماذا فعل الحاج حسن لقيس، ماذا أنجز الحاج حسن لقيس، ماذا كان يفعل، ما هي مهمته، ماذا كانت وظيفته، ما هي نجاحاته، لأن هذا يرتبط بحركة المقاومة، وهذا هو واقع الحال. لكن وهذا جزء أيضا من التضحية، من تضحية عوائل الشهداء. عوائل الشهداء يفقدون عزيزهم عندما يستشهد، وأيضا لا تتوفر لهم فرصة أن يعرف الناس حقيقة إنجازاتي وحقيقة عظمة شهيدهم بعد الشهادة. وهذه مسيرة التضحيات على كل حال، لأننا من خلال الشهادة نطلب النصر لمقاومتنا، لوطننا، لشعبنا، لأمتنا. وهذا جزء من التضحيات التي يجب أن نصبر جميعا عليها. نحن نأمل أن يأتي اليوم الذي يمكن الحديث فيه عن إنجازات هؤلاء الشهداء، خصوصا القادة، وعن نجاحاتهم وعن شخصياتهم وعن خصوصياتهم، وأن يتم إنصافهم في هذه الدنيا. وإن كان في كل الأحوال هذه الدنيا فانية، وعند الله سبحانه وتعالى الجزاء الأوفى، وهو الذي يوفيهم أجورهم بغير حساب، والذي يواسي أهالي الشهداء وأرواح الشهداء أن إنجازاتهم محفوظة ومصانة ويتم تطويرها، وأن كل جهد وكل دمعة وكل قطرة دم وكل آهة وكل سهر وتعب بذلوه في هذه المقاومة سيثمر ببركة الأحياء الصادقين في العهد والوعد وثابتي القدم بل راسخي القدم في طريق المقاومة، أن يبقى هؤلاء الشهداء أحياء في مسيرتنا برمزيتهم كما هم أحياء بإنجازاتهم. ثانيا، فيما يتعلق بالمتاح، كلمة عن الأخ القائد الحاج حسان لقيس الذي نعرفه ويعرفه إخواننا من عمل معه ومن كان قريبا منه، أنه الأخ المجاهد والمضحي والذي أنفق شبابه في هذه المقاومة منذ بدايات المقاومة، والعامل المجد والدؤوب والعاشق للشهادة والمؤدب الخلوق المحب حسن العشرة، وأيضا المبدع، أحد العقول المميزة واللامعة في هذه المقاومة. العدو دائما وخلال كل سنوات الطويلة الماضية كان يتحدث عن حرب أدمغة بينه وبين المقاومة في لبنان. الحاج حسان لقيس هو أحد هذه الأدمغة، بل هو أحد هذه العقول اللامعة في الحقيقة. وكان القائد الذي يتحمل مسؤولية، يعمل في الليل وفي النهار، في الحرب موجود في الميدان وفي المقدمة وتحت النار وفي السلم، يشغله عن الناس كلهم شؤون الجهوزية والاستعداد والتطوير، لأن المعركة مع العدو لم تنتهي بعد. طبعا بالنسبة لي شخصيا، كما يعرف أيضا الكثيرون، كان أخا وحبيبا وأنيسا وقريبا وصديقا منذ أن كنا شبابا صغارا في مدينة بعلبك. على كل حال، هو كان طالبا لهذه العاقبة الحسنة، وساعيا إلى هذا الشرف العظيم، وقد حصل عليهما، وقد حصل عليهما بالمضمون وبالزمان أيضا، بين عاشوراء الحسين في العاشر من محرم وأربعين الحسين في العشرين من صفر. ثالثا، بالنسبة لعملية الاغتيال، كل القرائن والمؤشرات والمعطيات التي تجمعت لدينا تؤكد وتدل على اتهامنا الأول الذي وجهناه، وهو الاتهام للعدو الإسرائيلي. لو أضفنا إليها محاولات الاغتيال السابقة، لأنه الحاج حسان تعرض لأكثر من محاولة اغتيال فاشلة، والعدو أيضا تحدث عن محاولات الاغتيال هذه. أيضا لو لاحظتم أيها الإخوة والأخوات التعاطي الإعلامي على مدى أيام، إعلام العدو الإسرائيلي، تلفزياناته، صحفه، محلليه، أستطيع أن أقول وأنا تابعت كما هي العادة يعني في المتابعة ما قالوا عن الحاج حسان وعن عملية الاغتيال، أستطيع أن أقول أنهم لامسوا التبني الرسمي لعملية الاغتيال، لامسوا التبني الرسمي لعملية الاغتيال. بكل الأحوال التحقيق سيستمر، لكن ما وصلنا إليه من خلال ما تجمع لدينا من معطيات وقرائن تؤكد هذا الاتهام، وهذا ليس اتهاما سياسيا وإنما هو يستند على المعطيات والقرائن. أما كل ما قيل بعد استشهاد الحاج حسان إنه والله هلا مين ما كان بيقدر ينزل على تويتر واللي بده إياه، مين ما كان بيقدر ينزل على وسائل التواصل الاجتماعي اللي بده إياه ويتبنى، جزء مما قيل هو كلام يعني عبثي، وجزء مما قيل هو للتحريض المذهبي، وجزء خصوصا عندما يتم إدخال عنوان السنة مثلا في عملية الاغتيال، وجزء مما قيل هو للتضليل الذي قد يعتمده الإسرائيلي لإبعاد الشبهة عنه ولحرف الصراع في اتجاه آخر. كل هذا الذي قيل بالنسبة إلينا لا قيمة له على الإطلاق. قاتلنا معروف وعدونا معروف وخصمنا معروف، وبتعرفوا نحن بهاي الموضوعات ما من جامل، مش كل شيء بدنا نقول الإسرائيلي ولا كل شيء مش الإسرائيلي، في مكان لما مش الإسرائيلي بنطلع بنقول مش الإسرائيلي، هاي الجهة، هذه الدولة، هذه لكن لما بيكون الإسرائيلي والمعطيات تؤشر إليه نتهمه هو. رابعا، نحن من خلال هذا الاستشهاد نعبر عن وضعية، عن حالة نعيشها منذ سنوات طويلة، أنا أسميها دفع الثمن، دفع الثمن. وعلى الإخوة والأخوات وجمهور المقاومة، علينا جميعا أن نعرف أننا في هذه الوضعية منذ سنوات طويلة، وسنبقى في هذه الوضعية حتى تحسم هذه المعركة في يوم من الأيام. ماذا يعني؟ أولا، نحن ندفع ثمن انتصاراتنا السابقة على العدو الإسرائيلي. هذه المقاومة صنعت انتصارا تاريخيا عام 2000، فرضت على العدو أن ينسحب بلا قيد وبلا شرط، مهزوما، مذلولا، مدحورا. في ناس كتير بالعالم بهمهم هذا الحكي يصير منسي، أصلا ما ينذكر، ما ينعاد، يصير جزء من الماضي المنسي، لكن يجب دائما أن يعاد وأن يذكر به، لأنه نتيجة تضحيات جسام وكم هائل من دماء الشهداء وآلام عوائل الشهداء وجراحات الجرحى وآهات المعتقلين والأسرى في السجون من لبنانيين وفلسطينيين وسوريين كانوا شركاء في صنع انتصار 2000. هذا الانتصار الذي غير الكثير من المعادلات في المنطقة وفتح أبواب الأمل وأطلق الانتفاضة في داخل فلسطين المحتلة و و و و وصولا إلى انتصار 2006 الذي أسقط مشروع المحافظين الجدد في المنطقة الشرق الأوسط الجديد، وليس على مستوى لبنان أو جنوب لبنان وإنما على مستوى المنطقة بكاملها. هل يتصور أحد أن يسقط مشاريع هؤلاء الكبار وأن يلحق بهم الهزيمة المذلة، وليس فقط الهزيمة، ثم بعدين يزقفوا له أو يقولوا له أحسنت أو الله يعطيك العافية، أو أنهم سيثأرون منه وينتقمون منه ويجعلونه يدفع ثمنا غاليا لأنه تجرأ أن يقف في وجههم وملك إرادة أن يقاومهم وبقي في ساحة المقاومة حتى النفس الأخير وقاتلهم وجعل قتالهم أولوية حياته وانتصر عليهم في هذه الأولوية. طبيعي جدا، بده يجي يقتلك، بده يغتالك، بده يطاردك، بده يثأر منك. فنحن أولا ندفع ثمن انتصارات المقاومة التي لا ندعيها لأنفسنا، وإنما نقول نحن كنا جزءا مشاركا فيها، لكن جزءا فاعلا، جزءا أساسيا. ونحترم ونقدر ونعترف بكل جهود المقاومين الآخرين من الإخوة الأعزاء. وندفع ثانيا ثمن التزامنا الدائم والمستمر بقضية المقاومة وبقائنا في موقع المقاومة وعملنا للجهوزية الحقيقية التي تردع العدو. الناس مشغولين، كل واحد له أولويته له شأنه، ولكن أنا ذكرت سابقا في حزب الله في عدد كبير من الإخوة من النخب من العقول من الكوادر ومن القياديين من الشباب حتى من الإخوة والأخوات أيضا الذين يعملون ليس لهم شأن في كل ما يجري هنا وهناك، وموضوعهم الأساسي كيف تكون هذه المقاومة في أفضل جهوزية ممكنة لمواجهة العدو في يوم تفرض عليها وعلى لبنان وعلى المنطقة حرب من قبل هذا العدو. وهذا همهم في الليل وفي النهار، يدرسون ويناقشون ويخططون ويبرمجون ويعملون ويجهدون ويعتلون. واحد منهم كان الحاج حسان لقيس، ومن كبارهم كان الحاج عماد مغنية، وآخرون لا تعلمونهم، الله يعلمهم. طيب، العدو يعرف هذا، قد كثير من الناس لا يعرفون. في بعض الناس بلبنان مخمنين انه حزب الله كله قاعد شغلته عملته 14 آذار. انا بقول لكم في جزء كبير من حزب الله اخر همه 14 آذار، ليس استهانة بأحد، وإنما له علاقة بتنظيم الأولوية، له علاقة بتنظيم الأولوية. في جزء كبير من حزب الله أول همه وآخر همه وكل همه هذا العدو ومواجهة هذا العدو والدفاع عن هذا البلد وكرامة هذا البلد وسيادة هذا البلد وخيرات هذا البلد وشعب ودماء وأعراض هذا الشعب في هذا البلد. هذا طيب، هذا كمان ندفع ثمنه. اغتيال حج حسان يأتي في إطار الثأر للانتصارات السابقة وفي إطار ضرب مفاصل وأركان وأساسيات في قدرة المقاومة الحالية وجهوزية المقاومة الحالية وقدرة المقاومة الحالية على التطور. وفي هذا السياق أيضا كانت شهادة القائد العزيز الحاج عماد مغنية، كانت شهادة قادة آخرين، شهيد غالب عوالي، شهيد علي صالح، شهيد أبو حسن ديب الذين تم اغتيالهم في المراحل السابقة. مشتبه من يتصور أن هؤلاء القادة الأعزاء قتلوا على هامش المعركة أو خارج المعركة، وأن الذين يقتلون في المعركة هم الذين يقتلون في العمليات أو في الحرب. لا، هؤلاء قتلوا في قلب المعركة، لأن المعركة قائمة بأشكال متنوعة ومختلفة. هؤلاء قتلوا في قلب المعركة القائمة بيننا وبينهم. طبعا عندما نتحدث عن دفع الأثمان، هذا بعض دفع الأثمان في كوادرنا، في قياديينا، في دمائنا، في أرواحنا. هناك أثمان أخرى يتم تدفيعنا إياها بطبيعة الحال، لأنه عندما نتحدث عن الانتصارات والهزائم السابقة، وعندما نتحدث عن قوة وقدرة وجهوزية المقاومة، هذا له مشكلة مع قوى كبرى، مع إسرائيل، مع حكومات موجودة في المنطقة، مع ناس نظروا لعشرات السنين للهزيمة ليستسلموا، ونظروا لعشرات السنين للضعف ليبيعوا فلسطين وبيت المقدس وكنيسة القيامة، وجاءت انتصارات المقاومة لتحرجهم ولتسقط منطقهم الاستسلامي والانهزامي ولتفتح آفاقا مختلفة. بكل أحوال دفع الثمن ليس فقط في أرواح ودماء الشهداء، بل دفع الثمن أيضا في مكانة هذه المقاومة، قدسيتها عند الناس، ثقة الناس فيها، معنوياتها، معنويات مجاهديها، معنويات جمهورها. من خلال هذه الحرب الإعلامية الشرسة التي تنفق فيها مليارات الدولارات، مش مبالغة. إذا من كم سنة بس نرجع نتذكر فيلتمان بيقول نحن دفعنا، هذا من كم سنة، هودي خلصوا يعني وقتها خلصوا، 500 مليون دولار فقط لتشويه صورة حزب الله ولصرف الشباب اللبناني عن الانتماء إلى حزب الله أو الاحترام لحزب الله. ما هو المال الذي ينفق على وسائل الإعلام التي تضخ يوميا هذا الكم الهائل من الإشاعات ومن الأكاذيب ومن الاتهامات ومن الأضاليل للمس بجمهورنا، بإرادتنا، بمعنوياتنا؟ لا، جزء منه موضوع سورية. يعني لما بيجي واحد مثلا كل يوم، طيب معقولة إذا كل يوم عم يسقط لنا يا إخوان 200 شهيد و 300 شهيد بسورية، يعني قديش هو حزب الله؟ ما حلو يخلص؟ شو يعني كل يوم بعض وسائل الإعلام اللبنانية والعربية ويحطوا لك إياه تحت بالشريط إنه ما تنسى يا أخونا، على مدار كذب على مدار الساعة يعني. هلا بيحكيها بنشرة الأخبار بالنهاية كذبة مرقت، بيرجع بعيدها بالنشرة الثانية كذبة مرقت، بس بيحط لك إياه على مدار الساعة يعني كذب مستمر. طيب كل يوم 50 شهيد و70 شهيد و200 شهيد و500 شهيد، بس بالأسبوعين اللي مضوا، ب3 أسابيع اللي مضوا، لما صار هاي مواجهة الغوطة الشرقية، وكانت طبعا مؤامرة ضخمة جدا وفشلت، فبعض وسائل الإعلام حكيت لبنانية طبعا وحطوها بالشريط وكتب عليها مقالات تحاليل انه شهداء حزب الله وصلوا 500 وهم يسيرون بسرعة الى 1000، على أساس عم نلعب قلل نحن، يعني انه 500 شهيد خلال اسبوعين ويسير بسرعة الى 1000. لا تتصوروا أيها الإخوة والأخوات أن هؤلاء لا يعرفون أنهم يكذبون، هم يعرفون أنهم يكذبون وهم يتعمدون الكذب، ولكن هذا جزء من الحرب النفسية الموكلة إليهم. أنه لما نجي منقول لجمهور حزب الله وللشعب اللبناني ولمحبي المقاومة، ترى ليكوا هاليومين 3 الجمعة اللي مضيت في 500 شهيد لحزب الله بالغوطة الشرقية. طبعا في ناس بيتألموا، ناس بينوهلوا، ناس بيصدقوا، ناس. المطلوب المس بالإرادة وبالمعنويات، أو القول لكم بأن تكلفة موقفكم غالي جدا جدا جدا، وعليكم أن تعيدوا النظر في هذا الموقف، ولكنهم يعرفون أنهم يكذبون. ليش هذا البلد، هيدا لبنان، نحن ضيعة، لبنان ضيعة مفتوحة على بعض، الناس كلها بتعرف بعضها. ليش إذا حدا مات أو استشهد أو قتل أو انخطف أو غاب عن بيته، يعني هذا يخفى على الناس وعلى وسائل الإعلام؟ شو هالحزب العظيم الذي يستطيع أن يخفي آلاف الشهداء عن أهاليهم وعن قواهم وعن مجتمعاتهم؟ على كل هذا مثل، هذه الحرب الشعواء التي تشاهدونها الآن وفي الماضي، هي ما إلى علاقة بالخلاف على الحكومة، هي ما إلى علاقة بالخلاف على الشأن السياسي اللبناني، يعني حتى ما حدا يشتبه، هي ما إلى علاقة بأنه والله اتفقنا على رئيس حكومي أو اختلفنا على رئيس حكومي، أو اتفقنا على قانون انتخابات أو اختلفنا على قانون انتخابات. هذا ظاهر القضية. الموضوع أعمق من هيك بكتير. موضوع له صلة بالمقاومة وإرادة المقاومة، مشروع المقاومة وتسقيط المقاومة، تسقيطها معنويا، ثقافيا، نفسيا، عند أهلها، عند شعبها، عند جمهورها. هؤلاء يخوضون معركة تسقيط منذ سنوات. وأنتم تعرفون على كل حال أن بعض هذا الفريق في لبنان والعالم العربي هو كان يناصب المقاومة العداء منذ أيامها الأولى، وهذا ليس جديدا، ولكن في كل مرحلة هو يبحث عن شعار، عن أرمة، عن يافطة ليهاجم من خلالها المقاومة، لأنه لا يستطيع في بعض المراحل أن يهاجم المقاومة كمقاومة، فيذهب إلى العناوين والشعارات الأخرى. لذلك نحن نعتبر أننا ندفع هذا الثمن، وأن هذه الأثمان هي جزء من المعركة. نحن نتفهم ذلك، نعتبرها جزء من المعركة، كما أننا في هذه المعركة نفترض في العمليات العسكرية أو في حرب كما حصل في 2006 أو في عناقيد الغضب 96 أو تصفية الحساب مثل ما أننا بيسموها ب 93 تموز 93، أنه بده يسقط شهداء كمان على امتداد الطريق، نحن وعم نجهز بده يسقط شهداء، ونحن ومصرين على هذا الخط بده يسقط شهداء، ونحن وعم نتدرب بده يسقط شهداء، وذلك أحيانا بيسقط شهيد بالتدريب. نحن مو معنيين كل ما سقط شهيد نقول وين وكيف وليش، نقول هذا لأهله، هذا حقهم علينا، ونحن في هذا الأمر لا يمكن أن نبدل حرفا واحدا من الوقائع مع عائلة الشهيد. أما في الإعلام نحن لسنا معنيين أن نفصل، طبعا حتى في الإعلام لا نكذب، لكن لسنا معنيين أن نقول شيئا، نكتفي أثناء واجبه الجهادي. ولذلك بيطلع ناس بيقول لك استشهد بالقلمون، وقد بيقول لك استشهد ما بعرف وين، وقد بيقول لك استشهد بالتدريب، وقد بيقول لك استشهد بحادث سير، قولوا ما شئتم. لكن بالنسبة إلينا هذا الطريق الذي نسلكه ما زال طريق الشهادة، لأنه طريق المقاومة. مقاومتنا هي مقاومة الميدان، ليست مقاومة الصالونات والحياة المترفة والمرفهة، وإنما المقاومة التي قدمت الشهداء وجاهزة دائما لتقدم الشهداء من أجل تحقيق هذه الأهداف العظيمة والنبيلة. ولذلك نحن نتحمل هذه الأثمان ونصبر عليها ونعتز بها ونعتبرها تضحيات، ونقدمها قرابين لله عز وجل، وهذه مشاعر عوائل شهدائنا. يمكنكم أنتم تزورون عوائل الشهداء، سواء من قتلوا في مواجهة إسرائيل أو من استشهدوا أو قتلوا في مواجهة الجماعات الإرهابية في سوريا، أو من قتلوا واستشهدوا بالسيارات المفخخة في لبنان. اذهبوا إلى عوائل الشهداء لن تسمعوا إلا كلاما واحدا: اللهم تقبل منا هذا القربان. أليس هذا هو منطق عوائل الشهداء؟ أما كل ما يحاول أصحاب الحرب النفسية تلك أن يتحدثوا عن توتر في جمهور المقاومة، عن تحسس، عن تشكيك هم عم بيحاولوا يصنعون، عن حالة غضب في داخل عوائل الشهداء، هذه من أكاذيبهم، هذه خيالاتهم، هذه أمانيهم. هم لم يروا شيئا حتى الآن. أنا آخر شيء حأختم بموضوع سوريا، لكن أنا بحب لكم الآن، هم لما بيحكوا عن هذه الأعداد من الشهداء لشيء، قديش أعداد المقاتلين حتى تحكوا بهذه الأعداد من الشهداء؟ لكن في كل أحوال من يحاول أن يشكك في تصميم وإرادة وعزم جمهور المقاومة وعوائل المقاومين ورجال المقاومة، أنا أقول لهم حتى هذه اللحظة نحن ما زلنا نشارك في دائرة متواضعة ومحدودة وميسرة، ولم نصل إلى مرحلة لا أن أعقد أنا اجتماعا داخليا أو أي من إخواني ليشجع المجاهدين على الالتحاق في ساحة القتال التي نطلبها منهم، ولم نصل إلى مرحلة أن أخرج في خطاب جماهيري لأعلن تعبئة عامة، لم نصل إلى هذه المرحلة حتى الآن. وأنا أقول لكم بحسب المعطيات الميدانية والوقائع الميدانية وتحولات المنطقة الإقليمية والسياسية والدولية، يبدو حتى لا أجزم، يبدو أننا لن نحتاج إلى شيء من هذا في المستقبل. طيب، خامسا في الشق الأول، لننتقل للشق الثاني. خامسا في الشق الأول، اغتيال الحاج حسان لقيس، هذه ليست بيننا وبين الإسرائيلي حادثة عابرة، ما حدا يتوهم، لا العدو ولا الصديق، ليست حادثة عابرة. منه قتلوا أحد قادتنا وخلاص قضي الأمر وشيعنا الشهيد، اللهم تقبل منا هذا القربان. لا، نحن في حساب مفتوح بيننا وبين الإسرائيلي، وبعده هذا الحساب مفتوح في حساب قديم، في حساب جديد، وفي حساب بيتجدد. إذا الإسرائيلي يظن في موضوع التوقيت أنه هو وقت في وقت يتصور أنه حزب الله مشغول ومعجوء وعنده الوضع بلبنان مدري كيف والوضع بالمنطقة مدري كيف، وهذا يجعل الإسرائيلي خارج الحساب. أنا اليوم في حفل تكريم الشهيد القائد الحاج حسان لقيس أقول لهم أنتم مخطئون، هذا الحساب مفتوح منذ الشيخ راغب، منذ السيد عباس، إلى الحاج عماد مغنية، إلى حسان لقيس، وسيبقى مفتوحا. القتلة سيعاقبون إن عاجلا أم آجلا، ودماء شهدائنا كبيرهم وصغيرهم لن تذهب هدرا في يوم من الأيام. الذين قتلوا إخواننا لن يأمنوا في أي مكان من العالم، لن يأمنوا. والقصاص آت. عندما يكون هناك إرادة ويكون هناك قرار وتكون هناك شجاعة المطلوبة، يأتي زمانه الذي نحدده نحن، لأننا نحن وعوائل الشهداء أولياء الدم، لكن الذين نقتص من القتلة الحقيقيين، مش من أولاد عمهم، نقتص من القتلة الحقيقيين. وأنا أقول لكم نحن سنقتص من القتلة الحقيقيين. في الشأن السياسي، في الشأن اللبناني، وبعدين برجع بختم مع الحاج حسان رحمة الله عليه، بالشأن اللبناني كمان كم نقطة سريعة، أولا ثانيا ثالثا. أولا، نلاحظ في الآونة الأخيرة، لا هو على كل حال المدة الأخيرة كلها هيك يعني، لكن في الأسابيع، في الأشهر الأخيرة، في الأيام الأخيرة، في تصعيد لهجة غير مسبوقة باعتقادي من قبل فريق الآخر، فريق 14. هذا المؤشر لإله هو عادة، أنا وإخواني ما بنعتبر المؤشر أنه فلان عم يخطبوا قال، عادة بالخطابات نحن وهن يعني بني كليتنا بشر، لما واحد بيكون عم يخطب خصوصا إذا كان عم يرتجل بيتأثر بالمحيط، بالبيئة، بالمجلس اللي عم يخطب فيه، ممكن تاخده العاطفي، الحماسي، الانفعال شوي يشد بالموقف، هذا بيقدر واحد يخلي له حساب في مكان ما. لكن لما بيكون في نص مكتوب وعم ينقرا ومطبوع كمان، مش بس مكتوب، والعالم كله مجتمعة، وهي موافقة على هذا النص معناتها لا، في شيء يجب أن يبنى عليه، توجه يبنى عليه. اللي صار بإعلان طرابلس قبل أيام من قبل قوى 14 أذار في شيء خطر جدا، قيل برأيي هو غير مسبوق وجديد، على ما بعرف بحمقة الأحداث قديش تم التدقيق في هذه النقطة. أنا بقول جملتين وبرجع بعقب عليهم لأقول ليش هذا مرحلة توجه خطر بده يصير التفات لإله. لما بينحكى عن ظاهرة التكفيريين والتطرف والتعصب والغلو من أي جهة، رفضنا ورفضنا، ثم يقولون كما نرفض تطرف وشطط بعض غلاة الشيعة القادم من طهران عبر سياسة ولاية الفقيه العابرة للحدود السياسية، هذه السياسة التي أقصت وكفرت وفجرت وقتلت. ما بدي ناقش المضمون، يعني انه هذا صح هذا غلط هذا حكي فاضي يعني، لكن الاتهام يعني انت لما بتوصل طبعا مين مقصود؟ مقصود نحن، يعني الحرف الاول من اسمه مفهوم مين، يعني مقصود نحن. طيب لما انت بتجي بنص مكتوب وفي حشد من شخصياتك وتعلن هذا النص، انت شو عم بتقول؟ انت عم تصف خصمك السياسي بانه، يعني انتم وصفتمونا باننا تكفيريون واننا اقصائيون واننا مفجرون واننا قتلة. طيب هذا الكلام شو المقصود منه؟ في فرضيتين. الفرضية الاولى، يعني هذا بالحقيقة سؤال عنا بده نقاش. الفرضية الأولى أنه يعني خلاص خلاص أنتوا بانيين أنه مع فريقنا أو معنا نحن، حتى ما عمم، خلينا نحكي عن حزب الله بالتحديد، أنه أنتوا بالنسبة لكم لا بعد بخيالكم ولا بتصوركم أنه بيوم من الأيام نحن وياكم بنقعد على طاولة حوار وحدة أو نشارك في حكومة واحدة ضمن أي صيغة من الصيغ 996 أو غير. بدنا نفترض وحدة من فرضيات أنه هذا الخطاب خلفيته خلص، يعني خلفيته إقصائية، خلفيته تكفيرية، خلفيته إلغائية، وبالتالي المقصود من هذا الخطاب هو إعلان حرب. طيب قولوا لنا ذلك حتى ما نضيع وقتنا نحن وياكم. إذا كان هذا الخطاب مقصود فيه انه خلاص خط رجعة ما في، وبالتالي تم تصنيف هذه الجهة، الجهة المهمة في لبنان، الجهة الكبيرة في لبنان. هلا التواضع انا بالشخصي بتواضع، بس انا ما بحق اللي تواضع عن المقاومة وعن هاي المسيرة وعن هو الشهداء وعن هو الناس. لا، اذا هول خلاص يعني انشطبوا من الحسابات اللبنانية، وبالتالي القرار وإقصائهم إلغائهم، وبالتالي صدرت فتوى بتحليل دمهم باعتبارهم قتلة وباعتبارهم تكفيريين وباعتبارهم غلاة وباعتبارهم تفجيريين، خلنا نفهم هذا الموضوع. إذا في إعلان حرب قولونا، قولونا إذا في إعلان حرب. نحن ترى ما بدنا نعمل حرب معاكم، ونحن مش فاضيين لكم، ونحن معركتنا مع الإسرائيلي، بس نحن ما حدا يلعب معانا، بس نحن ما حدا يلعب معانا. شو خلفية هذا الكلام؟ نحبين نفهم. الفرضية الثانية انه لا، مقصود هذا جزء من الحملة يعني الضجيج الإعلامي والضغط الإعلامي والضغط السياسي والضغط النفسي. نجي لحزب الله بنقول له أنت متطرف وأنت تكفيري وأنت قاتل وأنت وأنت، حتى يتراجع ويزم ويضعف ويتنازل ويسلم لنا باللي بدنا إياه. طيب إذا كان هذا هو الهدف، طيب خلوا احترموا عقول جمهوركم وعواطفهم وقلوبهم. طيب أنت لما بتطلع قدام الناس كلها من جمهورك وبتقول هؤلاء تكفيريون، قتلة، مفجرون، غلاة، فلان فلان فلان، وتاني يوم بيشوفوك قاعد معانا، احترم حالك شوي، احترم عقلهم شوي. طبعا أنا في هذا السياق حتى لفريقنا السياسي أنا أدعو كل الأطراف السياسية في لبنان أنه مهما كان التصعيد بالخطاب، خلي العالم تخلي محل الصلح مثل ما بيقولوا، تخلي خط تراجعة، إلا إذا وصلنا على محل كليتنا صرنا مقتنعين خلص عايش مشترك ما في إمكانية، تعايش ما في إمكانية، شراكة ما في إمكانية، تعايش سلمي ما في إمكانية، بدنا نعمل بحالنا بلبنان مثل ما عم بيصير ببقية البلدان العربية بحث تاني. أما طالما هناك قناعة أو ثقافة أو إرادة أو بعض قناعة أو ثقافة أو إرادة أنه لا بلبنان بنهاية المطاف بدنا نكون سوا، بدنا نقعد على طاولة حوار، وبدنا نشارك بحكومة سوا، وبدنا ندير البلد سوا، فخلي نحن وغيرنا وهن يخلوا محل الصلح احتواما لعواطف الناس وعقول الناس وإرادة الناس، كمان احتواما لكراماتنا، لأنه لما منوجه لبعضنا هذا المستوى من الصفات الخطيرة والحادة، شو المنطق بعدين اللي بده يخلينا نقعد مع بعض؟ النقطة الثانية، النقطة الثانية بشأن لبناني، بدي ألفت لموضوع الجيش. الاعتداءات اللي صارت على الجيش اللبناني وحواجز الجيش اللبناني في الآونة الأخيرة، ما حدا يستهين بهذا الموضوع. أنا بقولكم كل صراحة، نحن حزب الله أول يوم تاني يوم تالت يوم ما طلعنا بيان، ما علقنا، حتى ما حدا يقول أنه والله نحن عم نستفيد من هذه الحادثة، وتعرفوا المناخ المذهبي والطائفي الموجود بالبلد، يعني المدينة مدينة صيدا، طبيعة الشباب اللي سقطوا قتلى، كل هذا نحن ماخدينه بعين الاعتبار، ونحن حريصين جدا انه لا خيي، نحن ولا بمحل من المحلات بدنا نرش على الجرح ملح، وين فينا الجرح نقطبه نضبه، هذه مصلحتنا كلنا سوا، هاي مو مصلحة حزبية وطائفية ومناطقية، هذه مصلحة البلد. لكن من زاوية تانية، لا يجوز أن يقلل أحد من خطورة الذي حصل، لأنه هذا بالبعد الفكري، ولا الكل عم يفهم علي شو بقصد، بالبعد الفكري، بالبعد العقائدي، بالبعد المعنوي، بالبعد الروحي، هذا كتير خطير، هذا كتير خطير اللي صار بدلالاته، هذا كتير خطير، هذا أخطر من أنه تفجير السفارة الإيرانية أو وضع سيارة مفخخة بالبقاع أو بيروت أو بالضاحية أو قصف صواريخ على الهرمل، أو أمس قالوا بين القاع وراس بعلبك، ما بعرف وين بالضبط، فهذا أخطر بكتير. لذلك نحن أولا ندعو إلى توقف التأمل، يعني ما حدا يأخذها لا بالعصبية ولا بالخصوم السياسية ولا بالانفعال، لا لا، بدها وقفة حقيقية وتأمل، لبنانيين كلهم، القوى السياسية، الشعب اللبناني، انه هاي الحادثة لا، هاي خطرة، هاي يمكن ان تكون بداية مسار. ثانيا، نحن ندعو الى حماية المؤسسة العسكرية لسبب بسيط، هذا ليس ضمنا ببقية المؤسسات، لانه كما كنا نقول في السابق، المؤسسة اللي بعد في عليها اجماع وطني، بقية المؤسسات بالنهاية يتم تصنيفها للأسف صح غلط، هذا موجود بالبلد، صار يتم تصنيفها طائفيا ومذهبيا. مؤسسة الجيش ما زالت تحظى بالاحترام الوطني وبالإجماع الوطني بنسبة كبيرة جدا، بأدبياتنا أنا أقول هي بقية الدولة، هي بقية الدولة، يعني إذا لا سمح الله مؤسسات عطلت أو انهارت وبقي الجيش، يمكن على هذا الجبل أن نسند ونعيد البناء، لكن إذا هذا تم تمزيقه، تشتيته، تضعيفه، تسقيطه، ما بقي شيء. البلد كله بضيع والناس كلها بتضيع، الناس كلها بتضيع. لذلك مطلوبنا حماية هذه المؤسسة، إبعادها عن التهديد وعن الخطر، وأيضا عدم التشكيك بها، عدم التشكيك بها. وأنا هنا أود أن أقترح شيئا على اللبنانيين، على القوى السياسية والمرجعيات الدينية، وعلينا وعلى غيرنا. أنا لا أقول أنه والله نحن بالسابق ما وجهنا ملاحظات علنية للمؤسسة العسكرية، لا، لكن أنا بقترح من الآن فصاعدا، نتيجة خطورة الوضع الذي نمر به في لبنان وفي المنطقة، ونتيجة أنه الجيش اللبناني هو خشبة الخلاص، بل هو في الحد الأدنى حزام الأمان المتبقي لهذا الوطن ولهذا الشعب، خلي نحرسه ونحافظ عليه، وحتى إذا عندنا ملاحظات أو عندنا انتقادات نحن أو غيرنا، مثل ما هلأ نحن عم نعمل، بيطلع وفد نواب، وفد مسؤولين، وفد بيطلع عند قائد الجيش أو عند المسؤولين بقيادة الجيش، بقول له يا أخي نحن عندنا هاي الملاحظات، هون على الحاجز عم تقسوا على العالم، هون داهمتوا ما كان في داعي تداهموا، هون حاطين حاجز ما عم بفتش، هون عندنا ملاحظات من أولى، لكن لا نقولها في الإعلام. خلنا نجي نلتزم هيك، لنخلي هاي المؤسسة محفوظة بكرامتها، بمصداقيتها، بثقة الناس فيها، لنقدر نبني عليها لقدام. بس كلياتنا بنعرف إذا هاي المؤسسة سقطت مصداقيتها وتمزقت راح كل شيء. اليوم بالحد الأدنى بعد في حدا، إذا حيين اختلفوا، إذا عائلتين اختلفوا، إذا حزبين اختلفوا، إذا منطقتين اختلفوا وقوسوا على بعضهم، في جهة موثوقة بعدها بتقدر تقول للعالم يا خي انضبوا بيوتكم. أحيانا يطالب الجيش اللبناني بالحسم العسكري ببلد مثل لبنان، هذا مو سهل، مو سهل، لكن كتر خير الجيش اللبناني انه عم يقبل يلعب هذا الدور الاطفائي. طيب اذا الاطفائي، الاطفائية تبعنا خربناها، شو منطفي النار؟ وشايفين المنطقة من حولنا كلها ملتهبة. ثالثا في مسألة الحكومة، ما زلنا نعتقد بلزوم تشكيل حكومة سياسية جامعة، حكومة وحدة وطنية حقيقية، وحكومة الحياد في رأينا هي حكومة خداع. في لبنان لا يوجد حياديون، من حياديين يا أخي؟ واحد بيختلف معك بالسياسي ممكن، هو سياسي، هو مفكر ومثقف، فنان، مش هيك؟ أي شيء، ويحظى باحترام واسع. يمكن أناعته مش من أناعتك بالموضوع السياسي، مختلف معك، بس بالعاطفة الشخصية ممكن يحبك. هلا في ناس بيحبوا ناس بيكونوا مختلفين معهم بالسياسي، هلا شيء بيحبوا نتيجة شخصيته، سلوكه، تضحياته، إلخ. نحن وصلنا بمحل بالبلد اللي بدهم يعملوا حكومة حيادية، إذا واحد قال أنا بحب فلان بتخرب الدنيا، وين في حياديين بالبلد؟ ممنوع حدا يحب يا أخوان، ممنوع حدا يحب حدا، ممنوع حدا يحترم حدا، ما في بعد بالنص مقبول حدا يكون بالنص. هذا الوضع بلبنان هيك، ممنوع. ولذلك دغري بيتم تصنيف الناس وحرق الناس والهجوم على الناس وهتك حرمات الناس، وهذا في حياديين شكله حكومة حيادية، هذا خداع، هذا خداع وهذا تضليل. ونحن لا ننصح أحدا بالإقدام على تشكيل حكومة أمر واقع، ونقطة على أول السطر، بديل الفراغ، بديل الفراغ الحكومي هو حكومة وتشكيل حكومة المصلحة الوطنية، يعني الحكومة السياسية الجامعة التي لا تقصي أحدا. الشجاع الجريء هو الذي يقف في لبنان ويقول أنا سأشكل حكومة، حكومة وحدة وطنية، شاء من شاء وأبى من أبى. اللي بده يعمل بطل بيعمل على الدول الإقليمية بطل، يطلع بيقول للسعودية وقفي عند حدك، ولغير السعودية وقفي عند حدك. إذا إيران بدها تعطل إلا لإيران وقفي عند حدك، إذا سوريا بدها تعطل بلا وقفي عند حدك. أنا من موقع صلاحيات الدستورية أرى بأن خلاص لبنان في هذه المرحلة الخطيرة هو تشكيل حكومة وحدة وطنية، وسأشكل حكومات وحدة وطنية. هاي المسؤولية الدستورية، هاي المسؤولية الوطنية، هاي الشجاعة، هاي الجرأة، هاي الرجولة، وليس الهروب إلى حكومة حيادية تحت أي عنوان من العناوين. رابعا، بزيادة على بحث الحكومة لأنه بدنا ما نطول عليكم أكثر، رابعا في استحقاق رئاسة. طبعا في استحقاق مهم جدا للبنان، ما في داعي نقعد نشرح قديش مهم استحقاق الرئاسة، قديش مهم انه ب 25 ايار المقبل يكون عندنا رئيس جمهورية جديد، واثر هذا الامر على تشكيل حكومة وعلى قانون انتخابات جديد وانتخابات نيابية مقبلة وملء الفراغ في ادارات الدولة واستنقاذ البلد و و و و و, و إلى. هذا من بديهيات كل لبناني بيعرفه، لكن للأسف الشديد بدل أن تذهب القوى السياسية من الآن للعمل الجاد لإنجاز هذا الاستحقاق، بلشنا من هلأ نتهم بعضنا بالفراغ. هذا يريد الفراغ وهذاك يريد الفراغ وهذا يريد، يخي بعد ما بلشنا. أنا شخصيا لا أعتقد أن أحدا في لبنان يريد الفراغ في الرئاسة، ما حدا، حتى المتشددين من قوى 14 آذار، وما في حدا بقوى 8 آذار أو ببقية الحلفاء يريد الفراغ في الرئاسة، لا أظن ذلك، لا أعتقد ذلك. ومصلحتنا جميعا أن يكون في رئيس جمهورية، هذا أولا. ثانيا، من الطبيعي أن كل فريق سياسي يسعى يطمح يأمل أن يكون الرئيس الذي يأتي من فريقه يحقق طموحاته أهدافه تطلعاته التي يرى فيها مصلحة لبنان، هذا طبيعي، ما فينا حدا يسلب من التاني هذا الحق، هني حقهم يفكروا هيك ونحن حقنا نفكر هيك، هذا حق طبيعي. طيب، بدل أن ثالثا عفوا، اللبنانيون اليوم أمام فرصة تاريخية. اليوم اللبنانيين فرصتهم هي التالية: إما أنهم قادرون بالكامل ومئة بالمئة وبإرادة وطنية لبنانية داخلية مئة بالمئة أن ينتخبوا رئيسهم، يعني هاي الفرصة متاحة، أو إذا ما قلنا هالقد ما بلغنا، فبالتأكيد اللبنانيون يملكون اليوم هامشا من حرية القرار الداخلي كبير جدا لم يسبق له مثيل في الماضي بسبب الوضع الإقليمي والوضع الدولي. طيب، هذا شو بيوضع القوى السياسية والقيادات السياسية في لبنان أمام استحقاق كبير؟ إنه هاي القوى السياسية وهذا الشعب اللبناني وهالقيادات جديرة أن تدير البلد بدون وصايات خارجية، بدون رعاية إقليمية ودولية، يعني عطول نحن انه عم نخوض مع بعضنا احيانا معركة سيادة، هذا بيقول بيوصف حاله سيادي وهداك بيقول عن حاله سيادي، يعني بين هلالين مثلا من يومين لما السفير الفرنسي ببيروت قال ان فرنسا اذا خيرت بين الفراغ والتمديد فهي مع التمديد لرئيس الجمهورية، ما حدا من السياديين فتح تمه، شو خص فرنسا؟ بعد اللبنانيين بعدنا عم يتناقشوا حبيبي، انت شو مستعجل؟ هو مخمن انه بعدها يعني فرنسا الام الحنون اللي هي بتمدد وبتجلس وبتعدد وبتعين وبتنتخب والناس بتروح توقف في الصف. بدناش نعتب يعني في على كل. طيب، معركة السيادة مش شعارات، السيادة الحقيقية بالاستحقاق الرئاسي انه عن جد نحن اللبنانيين ننتخب رئيس دون ان نتلقى كلمة سر من اي دولة في العالم، لا صديقة ولا إقليمية ولا دولية. جاهزين نعمل هذا الشيء كلبنانيين. هذا اسمه استحقاق جداوة السيادة وجداوة الاستقلال. إذا مش جاهزين معناتها كلها شعارات فاضية. هذا امتحان كبير نحن جايين عليه. إذا منقدر نتحرر، نحن لدينا تحالفات وصداقات وعلاقات، لكن إذا منقدر في هذا الاستحقاق أن يكون لنا قرارنا الداخلي الذاتي ونمارس قناعتنا دون أن نتعرض لأي ضغط وأن نقبل أي ضغط، إذا القوى السياسية بلبنان تتصرف بهذه الطريقة بتكون هذا تأسيس حقيقي. في ناس بيعجبنش كلمة تأسيس، هذا تأسيس حقيقي لحياة سياسية جديدة. أستطيع أن أقول إذا عملنا هيك ب 25 أيار 2014 حينئذ سيكون 25 أيار 2014 ليس فقط عيدا للمقاومة والتحرير، بل عيدا لتأسيس السيادة وعيدا حقيقيا للاستقلال. بس هذا شو بده؟ بده جدال. طيب آخر شيء بالاستحقاق الرئاسي، بدل التلهي بالاتهامات وكل واحد يتهم التاني بده فراغ، ما حدا بده فراغ، تفضلوا ينعمل نعمل، حدا يعمل، حدا ياخذ مبادرة ويعمل اتصالات ونحط خارطة طريق جدية توصل إلى إنجاز هذا الاستحقاق. ما نقعد نضيع وقت ونضحك على بعضنا وندفش بالأمور، لا، جديا بدنا نعمل الاستحقاق، جديا بدنا ننتخب رئيس. كيف فينا هذا ننجزه بالأخذ بعين الاعتبار كل الظروف اللي موجود فيها البلد؟ نحن في حزب الله نرفض الفراغ بشكل قاطع، ونرى بديله الوحيد هو انتخاب رئيس جديد في الموعد المحدد، وسنبذل كل جهدنا ومع حلفائنا لتحقيق ذلك. ومن الطبيعي أن يكون للفريق السياسي الذي ننتمي إليه أن يكون له مرشح قوي ومناسب وملائم لهذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة بل والعالم. طيب خامسا، في مسألة تواجد بسوريا بدي أحكي كلمتين ونختم مع ذكر الشهيد القائد. سابقا أنا وإخواني شرحنا بما فيه الكفاية يعني موضوع ليش نحن بسوريا وليش طلعنا وأيمتى طلعنا ومن طلع قبلنا ونحن آخر ناس طلعوا، شو طبيعة المعركة هونيك وكيف تغيرت المعطيات وشو كانت القصة بسوريا بالأول وبعدين لوين الدحرجت. حتى أهل الانتفاضة أو الثورة أو المعارضة سموها ما شئتم، هم يتحدثون أنها سرقت. مش أنا عم أقول، هن عم بيقولوا أنها سرقت. يعني بدنا نرجع نناقش من الأول، ماشي يا خي بالأول من نناقش صح غلط خلوه على جنب، لكن الآن نحن أبناء الساعة، الآن ما هو موجود في سوريا؟ ما هو هذا الموجود الآن في سوريا؟ ما هو تقييمكم لهذا الموجود في سوريا؟ ما حدا يحكي إنشاء عربي، حكوا واقع، نحكي على الأرض، ما حدا يحكي أوهام، نحكي حقائق ميدانية ومعطيات ميدانية وحقيقية. فبتمنى أنا على طول لما منناقش المسألة السورية ما نضل نرجع للأول. يا خيي أقصى شيء ممكن واحد يرجع بتقييم الأول يقول لك غلط، طيب كنا مغلطين، ماشي كنا مغلطين، بس هلأ شو؟ هلأ أنت مغلط، تمام؟ أنت كان بالأول معك حق وأنا مغلط، هلأ شو؟ أنا معي حق وأنت مغلط. طيب تعال نحكي بالهلا، مين بيحاسبنا على الأول؟ بيحاسبنا أو بيحاسبكم للي بيكونوا مغلط بالدنيا بالآخرة؟ الله بيحاسب الجميع. لكن باللحظة الحالية بالمعطيات الداخلية الحالية في سوريا، بالمعطيات الإقليمية الحالية في سوريا، بعناوين الحرب التي باتت مكشوفة في سوريا، بالهويات التي باتت معلنة في سوريا، بالأهداف اللي ما بدها دليل، بالأداء، بالسلوكيات، التهديدات التي يمثلها الوضع في داخل سوريا، في شيء بالأدبيات الموجودة بلبنان غلط لما بينحكي عن تهديد الأقليات، لا، هذا الاتجاه التكفيري ليس تهديد للأقليات، هذا تهديد لكل من سواه. وانتبهوا لي منيح، ليس لكل من سواه الفكري، يعني ممكن واحد تاني يكون مثل فكره هو وتكفيري مثله وقاعدة مثله ولكن تنظيم آخر. ألا تسمعون عن القتال بين داعش وجبهة النصرة؟ وكلاهما تكفيري قاعدي يبايع أميرا واحدا وهو أيمن الظواهري، وينتمي إلى مدرسة واحدة وإلى مؤسس واحد، ويتبنى أدبيات واحدة، ويطرح أهداف واحدة. هلا شوي جبهة النصرة أمس طلعوا قال عم بيعدلوا الخطاب شوي، هذا له علاقة بجنيف اثنين وإلى آخره. طيب، ألا تسمعون، ألا ترون ماذا يفعل هؤلاء بهؤلاء؟ كيف يقتل بعضهم بعضا ويسبون نساء بعضهم البعض ويسفكون دماء بعضهم البعض وينهبون أموال وممتلكات بعضهم البعض؟ أنا لا أتحدث هنا عن أقليات، أنا لا أتحدث عن بقية السنة الذين هم البدن الأساسي في هذه الأمة، أتحدث عن من ينتمون إلى فكر واحد وأمير واحد ومدرسة واحدة وبيعة واحدة بحسب أدبياتهم ومشروع واحد وأهداف واحدة، هكذا يفعلون. هذا بده دليل؟ ما بده دليل، ما هن بيصوروا وينزلوا لكم على الانترنت يا عيني. جدي حدا يعني انت واحد شفتون؟ لا والله ما شفتون، انا يعني جابوا لي اياهم على التلفزيون. يعني بدنا دليل اكثر من هيك؟ على ضوء المعطى الحالي من الواضح ان ما يجري في سوريا لا يشكل تهديد للشعب السوري، لاغلبيه الشعب في سوريا. هذا اللي مش بيقول لك تقتلون الشعب وتحاربون الشعب، ما الذي يقتل الشعب؟ ما الذي يحارب الشعب؟ ويشكل تهديد لكل لبنان ولكل المنطقة والقضية الفلسطينية، ويشكل تهديد للسنة كما يشكل تهديد لبقية الطوائف والأقليات والمذاهب الدينية مثل بعضها. طيب هاي عدوى العمالية انه طلع بالإعلام والله قتلوا علويين وقتلوا مسيحيين، بس كمان قتلوا سنة، كمان قتلوا سنة. اللي عم بيصير بسوريا انه قتل طائفي، لا، الجزء الأكبر من الجيش السوري الذي يقاتل والذي يستشهد والذي يقتل ويقتل ويقطع رأسه وأيضا يفتح صدره هو من الطائفة السنية الكريمة. موضوع مو موضوع طائفي ومذهبي، موضوع في مشروع في عقل تكفيري يستهدف كل من سواه. ما حدا يلتبس عليه هذا الموقف ويغلط بالتقييم. طيب، لذلك شرح وافي. يعني هلا صار هذا الموضوع، انا يعني اللي بدي احكيه بالحقيقه وبالختام انا بدي اقول هيدا الموضوع اللي اسمه وجودنا في سوريا بمعزل عن حجمه والمبالغات فيه، وانا شرحت هذا الموضوع بمقابله سابقه فلا اعيد، لكن صاير انه هو الان نقطه الخطاب الاعلامي والسياسي ومركز التحريض اليومي والساعاتي بكل خطاب. طيب، بيطلع انه كل شيء عم بيصير بلبنان هلا سببه الحضور في سوريا. هذا بالمنطق بيقول يحسبون ما ليس بعله عله، ما ليس بسبب سببا. كل شيء عم يحصل هلا بلبنان سبب الوجود في سوريا. ليش ما في حكومه؟ حزب الله طلع على سوريا. ليش ما عملنا انه انتخابات؟ حزب الله بسوريا. ليش الوضع الاقتصادي هيك؟ حزب الله بسوريا. ليش نفق طريق المطار صار بحيرة عائمة؟ انه حزب الله بسوريا. طيب ليش في مشكل هون وهون وهون؟ لانه يعني ما هذا طبعا مش منطقي. والدليل انه طيب قبل ما يطلع حزب الله على سوريا، نحكي منطقي، قبل خط لما منشيل السبب منشوف مسبب شو صار. طيب قبل ما يطلع حزب الله على سوريا، يعني كان عندنا حكومة، كان عندنا انتخابات ومنا انتخابات نيابية والأمن مستتب والتعايش بلبنان ما شاء الله والحوار الحضاري قائم وما حدا بيهجم حدا وما حدا بيقتل حدا وتكفيريين ما في وسيارات مفخخة ما في وقتل جيش لبناني ما في، ما في شيء. كل لبنان كان ولا أحلى من هيك قبل ما يطلع حزب الله على سوريا. وبعد ما طلع حزب الله على سوريا صاير كل اللي صاير، وهلا طيب هذا تسجيل، هلا يرجع حزب الله من سوريا على لبنان كل شيء بينحل. مين بيقول هيك؟ مين بيقول هيك؟ هذا مش صحيح. واضح انه الهدف من خلال هذا الضغط ضغط 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 كله هو ايجاد حالي عند حزب الله، يعني بدي اقول انه يا شباب عم تضيعوا وقتكم على الفاضي، هذا هدفي، عم تصرفوا مصاري على الفاضي، عم تهلكوا تتعبوا اعصاب جماعتكم على الفاضي، عم تستنزفوا حالكم على الفاضي، ما في فايده، ما في فايده. نحن لما كنا بالمقاومه ثلاث ارباع العالم كان عم بيسبنا بالخارج، نحن ارهاب ومنظمه ارهابيه وموضوعين على لوائح الارهاب ومحاربين ومصادرين، واذا حدا بيتصل فينا بزتوه بالحبوس، ما غير شيء من موقفنا ومن قناعتنا. والان انا اقول لهم شو ما حكيتوا، شو ما قلتوا، شو ما ضغطتوا، شو ما عرضتوا، شو ما، هذا لن يغير موقفنا في موضوع سوريا، لانه موضوع سوريا في نظرنا هو معركه وجود، مش معركة امتيازات، مش معركة يعني مثل ما بيقولوا، ليس شرط كمال هو شرط وجود، وليس معركة وجود لنا، ليس معركة وجود لحزب الله، هي معركة وجود للبنان، لسوريا، لفلسطين، للقضية الفلسطينية، ولكل مشروع المقاومة في المنطقة. ولذلك هذا ما يعني هذا هاي القناعة أو هذه الإرادة ما بتنهز والله، لأنه هلأ في ناس قايمين من الصبح لعشية كل يوم بسبونا 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 بسبونا. هلأ أنا دائما بقول لبعض الأخوان خيط ليش تسمعوا؟ ما هو إذا في شيء جديد من إرادة بنتسمع له، بس إذا واحد يا خيي يعني أنت في حدا عليه تكليف شرعي يعني مثلا إنه باليوم يقعد يسمع مسبته ليل نهار، ما هذا عليه تكليف شرعي، هذا لن يجدي نفعا. قرارنا نهائي حاسم قاطع، وما بيقدم في شيء ولا بيأخر في شيء، ولا إذا رحتوا ولا ديك اليوم راحوا بدي يركبوا قصة الألف شهيد، لأنه أنا قلت ما في هيك أعداد، طبعا مش ملزم ولا حدا بحزب الله ملزم يجي يقدم كشف حساب لحدا، البدو فيه وحي عد مش معنيين عد. طيب انه لا الحزب عم بيقول ما عنده هذا العدد، بدنا نثبت له انه في هذا العدد، وعملوا حمله الالف شهيد، جابوا احياء وحطوا صورهم، بعضهم طيبين احياء يرزقون، في ناس تشهدوا مع بالمعركه مع اسرائيل حطوا صورهم، هلا قالوا لي انه وقفت الحمله لانه نعم بدي لاقوا الف فيش. طيب يعني شوفوا معلش هذا بين هلالين، صح انا عم اقدمه بطريقه شوي مرحه، بس هذا كتير مسيء، كتير مسيء. يعني بتختلف انت واحد يا خيي مدري شو بتقله، بيهجم عليك بتهجم عليه بتوصفه بوصفك، يمكن تسبه يسبلك، بس لما بدق بالعرض مش هيك؟ نحن عموما المشرقيين هيك، عموما العرب هيك، مسلمين ومسيحيين كلنا هيك، دق بالعرض يا خيي، شو خاص عرضي طيب انت تدق فيه؟ نحن شهداءنا عرضنا، مفهوم؟ نحن شهداءنا عرضنا، اللي بيسيء لهم عم بيسيء لعرضنا، ما حدا يلعب هاي اللعبة، خلوا الشهداء خلونا على جنب، انتم موجودين ونحن موجودين وعندكم لسان يحكي وعندنا لسان يحكي، خلوا الشهداء على جنب، الشهداء لهم كرامتهم لهم احترامهم. الغريب بيطالبونا باحترام شهدائهم، شهدائهم نحن بنحترم، لكن مش مجهزين يحترموا شهدائنا ولا مشاعر عوائل شهدائنا. على كل أنا أقول هذا لا يمكن أن يقدم أو يؤخر، حتى في شيء بدي أعقب عليه وإن كنت لا أعتبره كلاما جديا، لكن إذا حدا عم بفكر فيه بمحل المحلات، أنا سمعت من كم يوم أحد نواب 14 آذار عم بيقول أنه خلي حزب الله ينسحب من سوريا وليشكل الحكومة التي يريد. هلا شفت العنوان، ما قريت النص، بالنص حاطط له شي شروط زيادة ما بعرف، بس لفتني العنوان. إن هالقد يعني قصتنا نحن موجودين بسوريا أنتم مهتمين بهذا الموضوع؟ طيب يا خي، ده نحن عم نقتل 200 و500 و1000 و2003، انتوا ليش زعلانين؟ عن جد قلبكم حيكون علينا يعني؟ ماشي، خلينا نحكي شعبي، مش احكي سياسي، انتوا قلبكم حيكون علينا؟ ولا انتوا شمتانين لما بتقولوا 200 و300 و500 ويسير سويعا نحو ال1000؟ انتوا هاي يعني ثلاث ايام بتحطوها تحت بالشريط، هاي شماتي والله حرقت قلبي علينا. اذا حرقت قلبي علينا ممنونين، اذا شماتي ما في داعي لهذا الموضوع. بكل الاحوال شوي بيقول لك انه حزب الله ينسحب من سوريا وليشكل الحكومه التي يريد. انتم مشتبهين، موضوع بسوريا بالنسبه لنا مش موضوع سلطه بلبنان، ولا موضوع حكومه بلبنان، ولا موضوع امتيازات بلبنان، موضوع اكبر من هيك، اعمق من هيك، اهم من هيك، اخطر من هيك. وهي لعبه السلطه انا بذكر كبارهم قد لا يعلم صغارهم وقد يفاجئ صغارهم، انه نحن بال2005 انعرضت علينا كل السلطة على ان نساوم على المقاومة وما ساومنا، لانه محل ما في قضية كبيرة السلطة تفصيل، نحن ولا يوم كنا طلاب سلطة ولا تعني السلطة لنا شيئا. ولذلك لما بيكون في معركة وجود ومعركة مصير أمة ومصير منطقة ومصير مقدسات، ما حدا يلعب معنا لعبة صغار اسمها سلطة ووزارات وحكومة وما بعرف شو. مسألة وجودنا في سوريا هذا سياقة الاستراتيجي الكبير، هاي مش قصة خصومات داخلية مين يعني، ان والله انا عم قاتل بسوريا حتى انتم ما تغلبوني بلبنان، لا انا عم قاتل بسوريا لانه في مصير سوريا ولبنان وفلسطين وكل المنطقة، في مصير مقدسات هذه الامة، ونحن جاهزين نناقش هذا المنطق، ما عم نقول لا. ولما نقال على طاولة الحوار هذا من موضوعات النقاش بمبادرة دولة الرئيس نبيه بري، قبلنا جاهزين نناقش، طيب يا خي نقيم شو اللي عم بيصير بسوريا وشو الموقف الصح. لذلك أنا بتمنى هاي الشماعة دوبونا يا شوي حطوها على جنب، عندكم كتير شغلات تحكوا، ما عندكم سلاح المقاومة ما شاء الله بدكم تحكوا فيه. هذا الموضوع أنا أقول أنه لن يصل إلى نتيجة ولا يؤدي إلى نتيجة. هذا الجو اللي عم بيصير بالبلد، هذا التحريض، هذا الخطاب العالي المرتفع ما عم بيخلي فرصة. أنا يؤسفني أن أقول لكم عبر الشاشة وكل اللبنانيين اللي عم يسمعوا، أنا بدي شوي أحكي بقلق. يبدو أن هناك في مكان ما، ليس من العالم، من الإقليم، يبدو أن هناك في مكان ما من الإقليم من وصل إلى مرحلة نتيجة غضبه وحقده وفشله وانسداد الآفاق في وجهه أنه بده يأخذ البلد على التفجير. يقلقني أن أقول هذا، يؤسفني أن أقول للبنانيين هذا، لذلك بده حذر. ولذلك قلت بموضوع الجيش بده وقف التأمل كبير، بدنا ننتبه ما يقوم يكون في شيء جديد بالمنطقة اسمه انه في حدا خلص معاش ايش قدامه، كان بعده شوي ايش قدامه لانه مأمل انه بينتصر بسوريا. طيب حيدوا لبنان، طولوا بالكم بلبنان، حطوا الجيش اللبناني على جنب، بدكم تفلتوا فلتوا على حزب الله، على بيئة حزب الله، على ما بعرف مين. لكن القلق والخشية انه يكون في حدا ما بلكم الحرف الأول من اسمه أنه يكون في حدا ما خلص يعني مثل ما بيقولوا سكرت يعني. أفق ما في، نجاح ما في، إمكانية انتصار ما في، أمل ما في، طبعا أمل عنده ولا حركة أمل فيه وبعيوننا وبقلبنا، أمل ما في، فبياخد الأمور أنه إيه ليش ولبنان وخير إن شاء الله، بيخرب لبنان. طيب ما عم تخرب كل الدول الأخرى وما عنده مشكلة، هول قاعدين بصورتهم بياكلوا بيشربوا بيتنعموا بيسافروا بيشموا هوا وبيسبحوا بيطلعوا باليخوت، شو فرقاني معهم يعني؟ انه والله في ملايين النازحين عايشين بالخيام وجرفتهم السيول وماتوا الجوع وميتين من البرد، شو بيقدم باخر يعني؟ انه في بلد بيتدمر بلدين ثلاث بلدان، شو المشكلة يعني؟ أنا هون بدي أقوص خطأ وأقول لا، في شيء جديد، في شيء جديد يتطلب من مسؤولين اللبنانيين ومن القيادات السياسية وأيضا من وسائل الإعلام التي تلعب دورا مهما وكبيرا، أن ننتبهوا ترى لا، يعني في شيء جديد، في خطر جديد يتطلب الدقة منا جميعا في التعاطي مع المرحلة، بيتطلب تحمل، بيتطلب صبر، بيتطلب أنه من ماشي خطة تفجير إذا حدا رايح على خطة تفجير من هذا النوع، وبالتالي بدنا نحمل كليتنا المسؤولية. بكل أحوال هذا ما أحببت أن أقوله. شهيدنا القائد الحاج حسان لقيس كما في حياته في شهادته بل بعد شهادته، إذا كان مجهول الاسم في العنوان العام في الإعلام العام، وبات رمزا كبيرا من رموز هذه المقاومة، من قادة هذه المقاومة، الشهداء المضحين المجاهدين الدؤوبين الذين كان لهم فضل كبير جدا على الانتصارات الكبرى التي حققتها المقاومة للبنان وللعرب والفلسطين وللمنطقة. ونحن نعاهد شهيدنا القائد وعائلته الشريفة وكل أصدقائه وأحبائه وكل إخوانه ورفاق دربه الذين كان يعمل معهم، كما نعاهد قادتنا الشهداء من السيد عباس إلى الشيخ راغب إلى الحاج عماد إلى كل شهيد من شهدائنا، أن مقاومتكم يا قادتنا وأحباءنا وأعزاءنا موجودة في عقولنا في ضمائرنا في قلوبنا في الدم الذي يجري في عروقنا في أهدافنا في مسارنا في أولوياتنا. أنتم الذين وصلتم، ونحن نعاهدكم أن نكمل الدرب ولن نبدل تبديلا ولو أطبقت السماوات على الأرض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.